الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبتدئ إخواني في الله في هذا اليوم التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. وشيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، جهوده في تقرير التوحيد وأمر العقيدة معلومة مشهورة في تدريسه وفي مؤلفاته وفي دعوته رحمة الله عليه، فهو من أول يوم مهتم بأمر العقيدة اهتماما عظيما، يسير في ذلك على طريقة السلف ويسلك مسلك الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في أن أول ما يهتم به في الدعوة إلى الله أمر التوحيد والاهتمام بتدريس العقيدة الصحيحة للناس، لأن هذا الأمر هو الذي لا يقبل الله من العباد عملا إلا به. فتجد في دروسه رحمة الله عليه الاهتمام بهذا الجانب والسؤال عن العقيدة في التدريس في مركزه وبقية المراكز، تدريس كتب العقيدة والاعتقاد، وكذا أيضا في مؤلفاته رحمة الله عليه، له المؤلفات النافعة، كان يهتم اهتماما عظيما بأمر العقيدة. نلاحظ أنه تجد يركز على المسائل التي قد يقع فيها الخلاف مع بعض المبتدعة المخالفين، فإذا انتشر أمر هؤلاء في قول من الأقوال تجده يؤلف في ذلك المؤلف الكامل والمصنف النافع، كما هو الحال في كتابه مثلا الشفاعة، وكذا في كتابه الجامع الصحيح في القدر، وكذا تجد الكلام في باقي كتبه. ومن ذلك الجامع الصحيح أفرد كتابا في آخره سماه كتاب التوحيد، وعندما تقرأ في كتب الإمام الوادعي رحمة الله عليه تجد أنه يسلك سلكة طريقة المتقدمين. إذا قرأت مثلا في كتاب التوحيد كما سيأتي علينا تجد التبويب والدليل على ذلك من الحديث، كأنك تقرأ في التوحيد لابن خزيمة أو التوحيد لابن مندة أو الإيمان لابن مندة أو التوحيد من صحيح البخاري، يسير على طريقة هؤلاء. فهذا الكتاب يعني كتاب التوحيد من الجامع الصحيح كتاب عظيم جدا، اهتم فيه الشيخ رحمة الله عليه بتقرير العقيدة وبيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فنشرع مستعينين بالله في التعليق اليسير على هذا الكتاب النافع، حيث قال رحمه الله: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وكتاب على وزن فعال، وهو مصدر من باب فعال بمعنى مفعول. كتاب هو مصدر كما نقول ماذا، كتب يكتب إيش؟ كتابا، كتب يكتب كتابا، وكتبا وكتابة، كل هذه مصادر. فكتاب هنا على وزن فعال، وهو مصدر من باب فعال بمعنى مفعول، لأن كتاب هنا بمعنى إيش؟ كتاب هنا بمعنى مكتوب، من باب فعال بمعنى مفعول. ويقال عن هذا كما في الروض المربع إنه من المصادر السيالة التي تحدث أو التي توجد شيئا فشيئا. يقول صاحب الروض المربع قال إنه من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. وكتاب يعني لحظة الآن توجد شيئا فشيئا، الكتاب الآن عندما يكتب الإنسان هذا الكتاب هل يوجد دفعة واحدة أم أنه يوجد يعني مرتبا شيئا فشيئا؟ يوجد أنه يوجد ماذا؟ مرتبا شيئا فشيئا، بخلاف بعض المصادر قد توجد دفعة واحدة. عندما نقول مثلا قفز قفزا، قفز قفزا، قفزا هنا مصدر، القفز الآن يقع دفعة واحدة أم شيئا فشيئا؟ يقع ماذا؟ دفعة واحدة. فهناك فرق بين المصادر التي توجد شيئا فشيئا والتي توجد دفعة واحدة. فالمصادر التي توجد شيئا فشيئا يطلق عليها المصادر السيالة. والكتاب مشتق من الكتب، الكتاب مشتق من الكتب وهو الجمع والضم. الكتب في اللغة الجمع والضم. ومنهم تكتب بنو فلان، لما نقول تكتب بنو فلان إيش معنى تكتب بنو فلان؟ نعم تجمعوا، أيوة تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه سميت الكتيبة، منه سميت الكتيبة لجماعة الخيل. والكتابة بالقلم لاجتماع ماذا؟ الكلمات والحروف. سميت الكتابة بالقلم كتابة لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، سمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. طبعا هنا إما نذكر يعني كفائدة وتكون جانبية عن هذا، الآن قلنا الكتاب مشتق من إيش؟ الكتاب مشتق من ماذا؟ من الكتب، كذا من الكتب. وقلنا كتاب أصله إيش؟ مصدر، كذا كتب يكتب كتابا. والكتب أيضا إيش؟ مصدر، لنقول كتب يكتب كتابا وكتبا، كتب يكتب كتابا وكتبا. فأبو حيان هنا اعترض، أبو حيان اعترض قال لا يصح أن يكون مشتقا من الكتب. ليش؟ قال لأن المصدر لا يشتق من المصدر، يعني هذا مصدر وهذا مصدر، كيف نشتق المصدر من المصدر؟ يعني الأصل في هذا أننا نشتق مثلا الفعل من المصدر، نشتق اسم الفاعل من المصدر، لكن أن نشتق المصدر من المصدر هذا يعترض عليه أبو حيان. وأجيب عن اعتراضه بأن المزيد يشتق من المجرد، يعني في متعلق بالصرف، أجيب بأن المزيد يشتق من المجرد. لما نقول الآن كتب كتب كتبا، كتب كتبا بحذف نفس الحروف الكاف والتاء والباء نفسها، لكن يقول كتب كتابا في زيادة ولا ما في زيادة؟ إيش الزيادة؟ الألف. فهنا قالوا يجوز أن يشتق المزيد من المجرد وإن كان مصدرا، لكن ما دام أنه مزيد فإنه يشتق من المجرد. والكتاب في الإصطلاح، الكتاب في الإصطلاح تعريفه اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبة. يعني الآن عندما نقرأ مثلا في أي كتاب، في أي كتاب من الكتب تجد كتاب كذا، وبعدين تحت الكتاب نجد ماذا؟ باب، ليس كذلك؟ تحت الباب نجد إيش؟ فصل، وتحت الفصل نجد ماذا؟ مسألة. فهذا يسمى كتابا، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. وقوله رحمه الله كتاب التوحيد، توحيد أيضا مصدر، مصدر وحد يوحد توحيدا، مصدر وحد يوحد توحيدا. وهو لغة، التوحيد في اللغة جعل المتعدد واحدا، جعل المتعدد واحدا، فهو بمعنى الإفراد، بمعنى الإفراد. وأما تعريف التوحيد شرعا، تعريف التوحيد شرعا فهو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا معلوم عندكم. تعريف التوحيد شرعا إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن نقول الآن ما تعريف التوحيد؟ إفراد الله في ماذا؟ في ألوهيته، في ربوبيته، نعم، وألوهيته وأسمائه وصفاته. يعني التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، ما هي؟ توحيد الربوبية، وتوحيد ماذا؟ الألوهية، وتوحيد إيش؟ الأسماء والصفات. لو قال لنا قائل إيش الدليل على هذا التقسيم؟ لو قال لنا قائل ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول الدليل على هذا التقسيم الاستقراء، الاستقراء لآيات القرآن والسنة، آيات القرآن والأحاديث. دليل هذا التقسيم الاستقراء لآيات القرآن. يقول الشنقيطي في أضواء البيان الثالث 410، قال وقد دل استقراء القرآن العظيم، وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام وذكرها. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن هذا التقسيم إخواني في الله من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله، تقسيم هذا من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله، وليس أمرا إصطلاحيا أنشأه بعض العلماء، لا، ليس أمرا إصطلاحيا أنشأه بعض العلماء. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير صفحة 30، يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف، هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري، هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهما، قال وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره أيضا الزبيدي في تاج العروس، يقول وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع، قال وهو استقراء تام لنصوص الشرع، استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد لدى أهل كل فن، يعني الاستقراء ليس فقط في هذا، في كل فن. قال كما في استقراء كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، كما في استقراء كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفوه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب. يعني ما جاء واحد قال للنحاة ليش تقولون الكلام ينقسم إلى اسم فعل وحرف والعرب لم تتفوه بهذا؟ لا، استقروا كلام العرب فوجدوا أنه ماذا؟ ها؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا غير. حتى لما جاء ابن صابر وأراد أن يجعل إيش نوعا رابعا سماه خالفة، ردوا عليه، أراد أن يأتي بنوع رابع سماه خالفة وكان يفسد باسم الفعل، ردوا عليه في ذلك وقالوا إيش إن الاستقراء قد دل على أن كلام العرب ينقسم إلى اسمين وفعل وحرف. فلذا قالوا العرب لم تفوا بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا من أنواع الاستقراء. هذا في كتاب التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير. هذا التقسيم إخواني في الله كما سمعتم استقرائي، دلت عليه النصوص. والمبتدعة المخالفون لأهل السنة ضجوا من هذا التقسيم وتألموا منه غاية الألم. ليش؟ لأنك تعلم أن أكثر المبتدعة المخالفين لأهل السنة يعتنون في هذا الباب وفي هذا الجانب مسألة ماذا؟ توحيد الربوبية فقط. توحيد الربوبية عندهم هو الأصل وهو الذي يدعون إليه، مع أن توحيد الربوبية سيأتي علينا أن جمعا من أهل العلم يقولون أنه لم يخالف في هذا التوحيد أحد، لم يخالف من يعتد به هذا التوحيد. والتوحيد الذي أتت به الرسل ودعوا أقوامهم إليه توحيد الألوهية، لكن هم لا يعترفون بهذا، لا يعترفون ويقصرون تقصيرا عظيما في جانب توحيد الألوهية ولا يهتمون به ولا يبالون. فجاء عندما ذكر العلماء هذا التقسيم، ولأنه يقض مضجعهم ويرد على باطلهم، تجد أن بعض هؤلاء يأتي ويؤلف رسالة في رد هذا التقسيم كما فعل المبتدع الزائغ في هذا العصر حسن السقاف، ألف كتابا سماه التنديد بمن عدد التوحيد، تنديد بمن عدد التوحيد، إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية، إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية. انظر التنديد بمن عدد التوحيد. يقول الفوزان رحمة الله عليه، يقول هذا سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان، يعني كلام هذا تنديد بمن عدد التوحيد. وزعم هذا السقاف يعني أن يندد ويرد على من قسم التوحيد ثلاثة أقسام، وزعم أن ابن تيمية هو الذي اخترع هذا التقسيم، وهو الذي اخترع هذا التقسيم. وسبحان الله، هي فرية يتداولها القوم بعضهم عن بعض، فقد سبقه إلى هذا أبو حامد بن مرزوق. أبو حامد بن مرزوق هذا له رسالة اسمها التوسل بالنبي وجهالة الوهابيين. هذا أبو حامد بن مرزوق في رسالته التوسل بالنبي وجهالة الوهابيين يقول إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقول بأن المشركين كانوا مؤمنين بالأول دون الثاني ولم يدخلهم في الإسلام، قال إن ذلك بدعة ابتدعها ابن تيمية، بدعة ابتدعها ابن تيمية، قال وقلده فيها محمد بن عبد الوهاب، وقلده فيها محمد ابن عبد الوهاب، وهذا باطل. يعني ذكر توحيد الربوبية والألوهية جاء في كلام بن مندة، وجاء في كلام بن بطة، وجاء في كلام بن جرير الطبري، كل هؤلاء متقدمين على ابن تيمية رحمة الله عليه بمئات السنين، وجاء في كلامه ماذا؟ لكن شيخ الإسلام جزاه الله خيرا أظهر هذا التقسيم وذكر الأدلة عليه وناضل من أجله ورد على من فرق بين توحيد الربوبية والألوهية، ومن زعم أن الأصل إنما هو توحيد الربوبية، وتساهل في توحيد الألوهية وأجاز ما يناقضه من توسل إلى القبور والتوسل بأصحاب القبور والطواف بالقبور وغير ذلك، وأن هذا لا ينافي الاعتقاد، رد شيخ الإسلام رحمه الله على هذا كله. هناك رسالة نافعة جدا في هذا الباب للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. هذه رسالة مفيدة نافعة. ذكر رحمة الله عليه كلاما في غاية النفاسة منها ما ذكرناه في هذا، وأيضا تجدون غيره من الكلام النافع المفيد والرد على باطل هؤلاء. وسبحان الله، يعني انظر حال هؤلاء كيف يتلاعبون بالنصوص والأدلة ويزعمون أن توحيد الألوهية، هذا ما فيش حاجة اسمه توحيد الألوهية، عنده توحيد الربوبية. أن تؤمن أن الله هو الخالق الرازق، تؤمن أن الله هو الخالق الرازق يكفي هذا، وأنك بذلك تدخل الجنة ولو فعلت بعد ذلك ما فعلت من التقرب إلى القبور والذبح والنذر والطواف وغير ذلك، هذا كله عندهم ماذا؟ لا ينافيك التوحيد، وأن هذا من باب كما يزعمون ماذا؟ محبة الصالحين والتوسل إلى الله بهم وغير ذلك. فسبحان الله كيف أن الله سلبهم الفهم، سلبهم الفهم للنصوص. وهناك إخواني في الله كلمة عظيمة حول هذا يذكرها شيخ الإسلام، يذكرها ابن القيم عن شيخ الإسلام، يقول في روضة المحبين صفحة 73-400، يقول سمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. رجل يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة إيش؟ النقد. يعني إذا صار يأتي بنقود مزيفة، صار يأتي بنقود مزيفة ويتعامل بها، سلبه الله معرفة إيش؟ النقد، حتى ربما يؤتى بعد ذلك هو بنقود مزيفة وينطلي عليه ذلك، ينطلي عليه ذلك. فقال الشيخ الإسلام كلمة عظيمة، قال الشيخ الإسلام: هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم، كما أن من خان في نقد الدراهم يبتلى بأن يسلبه الله معرفة النقد. يقول شيخ الإسلام: هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم، فإن الله تعالى يبتليه بأن يسلبه الفهم الصحيح للنصوص. فإخواني في الله، الكلام في هذا يطول، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونواصل الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.